أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن مقتضى التحقيق الذي أفاده المصنف هو التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن نفترض بأن هناك غرض وملاك للشارع يمكن تحصيل هذا الغرض بالفعل الأول كالعتق، والفعل الثاني كالصيام، والفعل الثالث كالإطعام. فهذه الأفعال والخصال الثلاثة محققة لغرض وملاك، وحينئذ إذا كانت هذه الأمور كلها قابلة لتحقيق ذاك الملاك والغرض الشرعي فلا موجب لإيجاب واحد منها بعينه، فإنه ترجيح بلا مرجح، ولا إيجاب جميعها على نحو المجموع، لأن المراد تحقيق صرف وجود الملاك، وصرف وجود الملاك يتحقق بواحد منها ولا يحتاج إلى ثلاثة. ففي هذه الحالة ماذا يكون مصب الوجوب؟ ماذا يجعل المولى في هذا الفرض؟ فقلنا بأن الآخون تشبث بقاعدة الواحد، فإن الملاك والغراض معلول وأثر يحتاج إلى علة ومؤثر. وقد درسنا بأن المعلول والأثر الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من واحد، فهذه الأفعال، هذه العلل المؤثرة لو أثرت بما هي متكثرة، بما هي متباينة في ذاك الواحد، للزم صدور الواحد من الكثير بما هو كثير، وصدور الواحد من الكثير بما هو كثير خلاف قاعدة السنخية. فمقتضى قاعدة السنخية التي هي أمر بديهي، وإلا لولا السنخية لصدر كل شيء من أي شيء. فمقتضى قاعدة السنخية أن هناك واحد متحقق في هذه الثلاثة، هذه الثلاثة إنما أثرت بما هي واحد في إيجاد ذلك الواحد، فهناك حيثية مشتركة منحفظة في هذه الأمور، فهذه الحيثية المشتركة الواحدة أثرت في إيجاد هذا الأثر والواحد، فسيكون مصب الطلب حينئذ ومتعلق الوجوب هذا الجامع، هذه الحيثية مش المشتركة، فيكون متعلق الوجوب التخييري الجامع الذي به يتحقق ذاك الأثر والواحد. وقلنا بالأمس أنه تارة نفترض أن هذا الجامع جامع ذاتي، موجود في الأفعال الذي أطلقنا عليه الواحد بشنه بالنوع الجامع جامع ذاتي بحيث يكون هذا الجامع الذاتي متحقق فيما هو الواحد فيما هو متعدد بالشخص. فعندنا عليكم أشخاص متعددة، عتق، إطعام، صيام، هذا المتعدد الشخصي له جامع وله وحدة، وهي الوحدة بشنو؟ بالنوع، الوحدة بالنوع، يعني ماهية نوعية بلي مشتركة منحفظة في هذه الأفراد، ككون زيد وعامر المتعدد شخصان واحد بالنوع بلحاظ الماهية الإنسانية. أيضا هذه الأفعال المتعددة بالشخص لها وحدة بالنوع، فذاك الواحد بالنوع أثر في إيجاد الواحد بالنوع، فالملاك والأثر واحد بالنوع، وهذا الواحد بالنوع صدر من الواحد وهو الواحد بالنوع. فحافظنا على قاعدة لا يصدر الواحد إلا من الواحد، غايته إن كان الواحد شخصي فلا يصدر إلا من الواحد الشخصي، إن كان الواحد بالنوع فلا يصدر إلا من الواحد بالنوع. وتارة نفترض أن هذا الجامع بين هذه الأفعال جامع انتزاعي وليس جامعا ذاتيا مقوليا ماهويا منحفظ عند الأفراد، بل يوجد عندنا جامع انتزاعي. هذا الجامع الانتزاعي إما عرضي له ما بإزاء في الخارج وهو العرض، كانتزاع الطول من الأفراد المتباينة من النخلة أو من بل النخلة والجدار أو من زيد وعمر، عندما ننتزع الطول هذا جامع، ماذا؟ جامع عرضي المعبر عنه بالجامع العنواني، مو الجامع بالنوع، الجامع العنواني. أو فهذا الجامع العنواني أو أي الجامع العرضي في مثالنا لهما بإزاء في الخارج وهو العرض، فإن العرض موجود في الخارج بوجود الموضوع في الموضوع. وتارة يكون الجامع ليس عرضيا وإنما انتزاعي، ليس لهما بحذاء في الخارج وإنما الموجود منشأ الانتزاع كالفوقية والتحتية والخالقية والسببية والمانعية والشرطية، كلها هذه عناوين شنو؟ عناوين انتزاعية. الموجود في الخارج شرط ومشروط، الشرطية ما موجودة في الخارج، عندنا المانع والممنوع، المانعية ما موجودة في الخارج، سبب ومسبب، السببية ما موجودة في الخارج. إذن الاحتمال الآخر أن يكون هذا الجامع ليس جامعا عرضيا وإنما جامعا انتزاعي، ليس له ما بحذاء في الخارج وإنما الموجود هو منشأ الانتزاع. قلنا أن الجامع الانتزاعي أيضا يطلق عليه الجامع بالعنوان، لأننا ذكرنا أمس أن الجامع بالعنوان يطلق على الجامع العرضي والجامع الانتزاعي. فيحتمل أن يكون هذا الجامع جامعا شنو؟ جامعا انتزاعيا. وقد ذكرنا بالأمس أن هناك خلاف في نسبة الرأي للآخوند وعبارة الآخوند في الكتاب شنو؟ مطلقة، مطلق الجوامع، ما قيد لا جامع عرضي ولا جامع ذاتي ولا جامع انتزاعي. فما يهمنا الآن أن متعلق الأمر هو الجامع الذي يؤثر في تحقيق ذاك الملاك ذاك الغرض. فإن كان الملاك والغرض واحد بالنوع فيكون الجامع واحد بالنوع، إن كان الغرض والملاك جامع وواحد بالعرض يكون المؤثر الواحد بالعرض،
إن كان الأثر والملاك واحد بعد بالعنوان الانتزاعي سيكون الجامع واحد إن انتزاعي تطبيقا لقاعدة الواحد.
لو كان الملاك واحدا شخصيا،
الواحد لا يصير لمن واحد،
يعني الواحد الشخصي
يصير واحد شخصي، والواحد النوعي بالواحد النوعي، والواحد الأراضي بالواحد الأراضي، ولا يلزم خلف السنخية، واضح؟ والواحد العنواني واحد عنواني، عبارة الآخذ الآن مطلقة الآن سنعلق، والسنخية تقتضي هذا الوحدة، الحفاظ على الوحدة بين ماذا؟ بين المعلول وبين العل العلة. ومن هنا لأن الآخوند طبق قاعدة الواحد في المقام أشكل عليه من قبل الأعلام، لا 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 من باب أن قاعدة الواحد مثلا لا تجري في الأمور الاعتبارية، فإنهم غضوا النظر عن ذلك لأنهم فرضوا أن الملاك المفروض ملاك حقيقي، ملاك واقعي، فإن الملاك الذي لأجله جعل الحكم ملاك واقعي، ملاك حقيقي، فيحتاج إلى مؤثر، يحتاج إلى علة، وليس هو أمر اعتباري لا يحتاج إلى علة. فإن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تحصيل التقوى، نورانية الناس وغيرها من الآثار، فإنها أمور واقعية تحتاج إلى مؤثرات. وإنما الإشكال مع الآخوند انصب في أن موردنا هل هو صغرى لكبرى قاعدة الواحد أو لا، حيث إنه وقع النزاع بينهم في تنقيح موضوع قاعدة الواحد، فهل قاعدة الواحد تأتي في الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات تفتين، أو الواحد الشخصي ولو كان مركباً له جهات تكثر واقعية، أو تعم أيضاً الواحد بالنوع، أو تعم الواحد بالعرضي يعني العنواني العرضي، أو تعم أيضاً الواحد الانتزاعي. واضحة الفكرة؟ ما هو الموضوع؟ فتارة عندنا واحد بالشخص بسيط من جميع الجهات، وهو من؟ الوجود والواجبي سبحانه وتعالى، فإنه وجود بسيط من جميع الجهات لا تكثر فيه، لا تكثر فيه تكثرا حقيقيا. وقد يكون الواحد واحد بالشخص كالممكن الإنساني، فإنه فيه جهة تكثر شنو حقيقية ولو التركب من المادة والصورة. وعندنا واحد بالنوع كاشتراك زيد مع عمر في الإنسانية، عندنا واحد بالعرضي كاشتراك زيد مع عمر في الطول، وعندنا واحد انتزاعي ليس لهما بحذاء في الخارج. ذهب الأكثر أن قاعدة الواحد مختصة بالواحد الشخصي، بل محققين كثيرون ذهبوا إلى أن الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات لا تكثر فيه، وإلا لو جهت كانت فيه جهة تكثر لما كان هناك مانع من صدور الكثير، لأنه سيصدر الكثير من الكثير، لأن هذا الواحد فيه جهات تكثر واقعية، فلو صدر الكثير لصدر الكثير من شنو؟ من الكثير. وإنما تنازعوا يعني في الواحد بالنوع، بمعنى الواحد بالنوع هل لا بد أن يصدر من واحد بالنوع، أو لا مانع من صدور الواحد بالنوع من الكثير؟ واضح؟ ما كان واحدا بالنوع هل لا بد أن يصدر من واحد بالنوع أو لا؟ فمثلا إذا رأينا الشمس و الاحتكاك و بلي شنو بعد مثلا مصدر للنار والنار ورأينا الأثر وهو الحرارة فإن النار الاصطكاك هذه تعدد فيها بالشخص وجودات متعددة بلحاظ الوجود الشخصي الخارجي لأن الوجود يساوق التشخص ورحمك الله وهذه وجودات متعددة فعندنا تكثر وتعدد بالشخص ولكن هذه مشتركة في ماهية نوعية واحدة وهي الحرارة مثلا باب المثال هي الحرارة حقيقة النار أنها حرارة حقيقة كذا أن الشمس أنها حرارة ففرضنا أن هذه ماهية نوعية الحرارة التي هي واحد بالنوع التي هي أثرون هل لا بد أن تصدر من واحد بالنوع فيوجد ماهية مشتركة بين هذه الأفعال بين هذه الأمور الثلاثة بين هذه الأسباب وهذه الأسباب الثلاثة بما هي واحد أثرت في ذاك الواحد من حيث أنها واحد أثرت في الواحد بشنو بالنوع أو لا أو لا يشترط ذلك في تطبيق قاعدة الواحد واضح محل الكلام وعندنا واحد عرضي وعندنا واحد انتزاعي المعروف في كلماتهم أن قاعدة الواحد لا تشمل الواحد بالنوع فضلا عن شمولها للواحد بالعنوان وحينئذ بناء على ذلك يرد الإشكال في المقام فإنه إذا فرضنا أن هناك أفعال وخصال وأبدال وأطراف للواجب التخييري متعددة فعندنا تكثر بلحاظ الشخص بلا إشكال فما عندنا وحدة شخصية فإذا لم توجد وحدة شخصية لن يكون الملاك واحد بالشخص حتى نطبق قاعدة الواحد فيقال الواحد بالشخص لا يصدر إلا من واحد بالشخص رحمكم الله إذا كل أقول رحمك الله بخلي الدرس يخلص فليس عندنا واحد بالشخص حتى يقال الملاك واحد بالشخص بل عندنا تكثر بلحاظ الأسباب تكثر بلحاظ المؤثرات إذن غاية ما يوجد في المقام واحد بالنوع يعني غاية ما يمكن أن يوجد في المقام جامع ماهوي له وهذه الأمور المتكثرة ولمشتركة في ناهية نوعية واحدة فعندنا ماهية واحدة نوعية فيكون الملاك واحد بالنوع والواحد بالنوع لا دليل على أنه لا بد أن يصدر من واحد بالنوع واضح الفكرة؟ الواحد بالنوع أي الملاك الواحد بالنوع لا دليل على أنه لا بد أن يصدر من الواحد بالنوع بل نترقى أكثر ونقول حتى لو قلنا قاعدة الواحد تشمل الواحد بالنوع فإنه في كثير من الأحيان لا توجد بين الخصال بين الأبدال في الواجب التخيير شنو جامع ماهوي منحفظ في الأفراد بل عادة إما أن يكون جامع عرضي أو جامع امتزاعي وفي الجوامع العرضية والامتزاعية لا إشكال أنه لا تطبق قاعدة الواحد فما ذكره الآخند من تطبيق قاعدة الواحد محل إشكال لأن غاية ما يوجد عندنا في المقام وحدة نوعية لا وحدة شخصية تكثر في الأشخاص بلا إشكال عتق إطعام صدقة هذا تكثر أفعال متكثرة فغاية ما يوجد واحد بالنوع والواحد بالنوع لا يصح إجراء فيه قاعدة الواحد كما أشار لذلك صدر المتألهين والمحقق البلي والمحقق الإصفهاني والسيد الطباطبائي راجعوا راجعوا اللي يحب يراجع يعني راجع ما ذكر في الأسفار الجزء الثاني صفحة 211 شيخ ما كتبها ما يحتاج يقول لك أنا أكتبها على رأسي والله. الأسفار الأربعة الجزء الثاني صفحة 211 نهاية الدراية للمحقق الإصفهاني الجزء الثاني صفحة 266. وفي نهاية الحكمة أيضا موجود هذا المطلب في بحث العلة والمعلول في بحث قاعدة الواحد في نهاية الحكمة باحث هذا المطلب. بعضهم يرى شمول قاعدة الواحد الواحد بالنوع شيخنا واضح. بعض الأعلام يرون شمول قاعدة الواحد للواحد بالنوع. نعم لا إشكال أنه لا يشمل الواحد الانتزاعي، أما شموله للواحد العرضي يعني أو الواحد بالنوع الماهية فهناك كلام حاول بعضهم إثبات تطبيق قاعدة الواحد في الواحد بالنوع لأن قاعدة السنخية تجري أيضا في الواحد بالنوع، فيقال مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أن المعلول الواحد بالنوع لا بد أن يصدر من علة واحدة بالنوع، وليس هذا المقام مقام تحقيق القاعدة وما يعني هل هذا تام أو غير تام. والسيد الخوئي أيضا تعرض إلى هذا مفصلا شيخنا، فصل في البحث على خلاف عادته، وإذا يجي مطلب عادة فلسفي ما ينقح فيه أو ما يخل فيه، رأيت أنه دخل في هذا المطلب مفصلا السيد الخوي أيضا، وذكر تقريبا في الصفحات في المحاضرات يعني في بحث قاعدة الواحد وتطبيقها في المقام في مذكور هذا المطلب شيخنا في في الجزء الثالث من المحاضرات يعني الموسوعة جزء 45 موسوعة السيد الخوي الجزء 45 صفحة 216 هناك بحث قاعدة الواحد، أشار يعني يمكن في ثلاث صفحات إلى أن قاعدة الواحد وش أساسها، ما هي علقة العلة بالمعلول، هل علقة الاثنينية علقة الوحدة وكذا، أشار دخل في بحث مفصل في الجزء 45 صفحة 216 وقال أن قاعدة الواحد بل لا يمكن أن تجري في القواعد بالنوع. ليش؟ جاب النكتة واضح. هذا تمام الكلام في الشق الأول، وبتبين من جميع ما ذكرنا أن متعلق الوجوب التخييري الجامع واضح، فإذا تعلق الوجوب بالجامع فيكون التخيير في الأفراد تخيير شنو؟ عقلي لا تخيير شرعي صحيح؟ متى ما تعلق الوجوب بالجامع فما أوجبه الشرع الجامع، والعقل يخير المكلف في تطبيق الجامع على أفراد الجامع. تارة الشارع يتصدى لبيان مصاديق الجامع لأن الذهن الإنساني لا يمكنه أن يعرف ما هي مصاديق ذلك الجامع لخفائه، إذ تارة يكون الجامع مصاديقه واضحة اعتق رقبة الرقبة خذ مصاديقه واضحة، تارة تكون مصاديق الجامع خفية فيأتي المولى ويبين مصاديق الجامع لا أن يجعل الوجوب على مصاديق الجامع بل مصب الوجوب الجامع، ولكن الشارع يتصدى لبيان المصاديق لخفائها، ولو لم يبينها لو أوكلها للمكلفين لضاع ملاكه لأنه من الأمور التي هي مبهمة مما يختلف فيها الأذهان فقد لا يصلون إلى ما هو المحقق للغرض. فما يرد في لسان الدليل أن متعلق الخطاب هذا أو هذا ليس هذا إلا لبيان مصاديق ذلك الجامع الواحد الذي يؤثر في ذاك الملاك الواحد. قال الآخر والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم يعني يحققه يقوم به كل واحد منهما، فالأول يحقق الغرض يقوم بتحقيق الغرض، الثاني يقوم بتحقيق الغرض، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، فهذا الغرض الواحد يمكن أن يتحقق بهذا الفعل يمكن أن يتحقق بذاك الفعل، ولذا يسقط الأمر لو أتى بأحدهما، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما. واضح، هو الجامع. وكان التأخير كلما تعلق الأمر بالجامع التأخير يكون شنو؟ قد قاعدة عقلي. كلما تعلق الطلب بالجامع سيكون التأخير عقلي. نعم، متى ما التأخير شرعي؟ لو تعلق الطلب بنفس الأبدان فإن التأخير حينئذ تأخير شرعي، أما إذا تعلق بالجامع فالتأخير عقلي. كان التأخير بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح. ليش؟ لماذا الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما مو الأبدال؟ قال لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، بما هما متمايزان ذاتي حيثية مختصة، ما لم يكن بينهما جامع في البين واحد وذاك الواحد أثر في ذلك الواحد. لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، وعليه فجعلهما في الخطاب الشرعي في عالم الإبراز في عالم الإثبات، فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي. ليش عجل؟ إذا تقول أن المتعلق هو الجامع، لماذا في عالم الإبراز في عالم البيان يكون ظاهر الخطاب أن مصب الطلب الأفراد لا الجامع؟ قال وفجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، وإنما بين الاثنين لأنه بل لأن الجامع مما هو خفي، مما هو لا تصله الأذهان العادية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى أو القسم الأول. الصورة الثانية أن يفرض أن المولى ليس له ملاك واحد، بل أن هنا ملاكان أو أن هنا ملاكين مستقلين متباينين، ولكن لا يمكن استيفاء الغرضين والملاكين من المكلف، بحيث متى ما تحقق أحدهما امتنع تحصيل الغرض الآخر، فإن المورد من قبيل الأغراض المتضادة كما ذكرنا في أي بحث؟ في بحث الإجزاء، حيث ذكرنا في بحث الإجزاء أن هناك سنخ من الأغراض متضادة، متى ما حصل أحدهما امتنع استيفاء الغرض الآخر. متى ما جعلت الأرض مالحة بل امتنع استيفاء غرض أن تكون مثمرة للثمر المناسب مع الأرض غير المالحة، فما يمكن للشخص أن يجمع بين غرضين. متى ما تحقق أحدهما انتفى الآخر. الشخص إما أن يكون عنده بليل أن يشرب هذا الدواء لكي تنفتح الشهية، أو يشرب هذا الدواء لكي يكون نحيف، ولا يمكن استيفاء كلا الغرضين، هم تنفتح الشهية وهم يصير شنو؟ نحيف. نحيف هو نحيف شيخ، ما نحيف يصير رشيق أنيق. متى ما تحقق أحدهما امتنع استيفاء الغرض الآخر. وقال يقول أنا بيصير رشيق بس أحب أكل، ما يصير شيخنا، أما أنك تأكل لا تصير رشيق وأنيق، وإما أنك تصير نحيف ورشيق لكن ما تأكل، أيوه أفضل تأكل. بلا إشكال أنك تأكل أفضل، فصلت رشيقني خير خير يا طيب. وبعدين فيمتنع استيفاء كلا الغرضين والجمع بين الغرضين، التضاد بين الغرضين. ففي مثل هذا المورد لو كان هناك تنافي في الأغراض، فتارة نفترض أن هناك غرض أهم للشارع، فقط عن سيكون متعلق الوجوب المحقق للغرض الأهم صح، ولكن تارة وهو محل البحث نفترض أن الأغراض الغرضين متساويين للمولى من جهة الإرادة والمحبوبية، فلا يرجح أحدهما على الآخر. فماذا يفعل المولى حينئذ إذا أوجبهما كليهما لا معنى لهما؟ لأنه متى ما أتى بأحدهما صار الثاني ممتنع استيفاء غرضه. إما أن لا يوجب شيء، هذا طريق غير عقل، إذا أمكن للمولى أن يستوفي غرض لماذا لا يوجب شيء؟ فهنا يقوم المولى بالإيجاب التخييري. فكيف يجعل المولى الوجوب حينئذ أيها الآخون؟ هنا طريقتان يا شيخنا لذلك. الطريقة الأولى أن يكون الوجوب المتعلق بالأبدال من باب الوجوب المشروط. الطريقة الثانية أن يكون متعلق الوجوب معين وليس من باب الأبدال، بل أن سنخ الوجوب المتعلق بالأبدال ماهيته وحقيقته تتغاير مع الوجوب التعيني. بيان ذلك ذكرنا في أول ما دخلنا بحث الوجوب التخييري أن هناك جمع ذهبوا إلى أن الفارق بين التعيينية والتخييرية ليس في المتعلق بل في الوجوب والحكم، واختلفوا أن الاختلاف هل هو من باب الاختلاف الذاتي الماهوي أو أن الاختلاف بين الوجوب التعييني والتخييري اختلاف بالإطلاق والاشتراط. فيقول الآخر، ركزوا في كلامه كله مضمرات، فيقول الآخر حقيقة الوجوب التخييري غير حقيقة الوجوب التعييني، فلا يصح أن نرجع الخلاف إلى المتعلق فقط. ليش؟ لأن الوجوب التعييني سنخ ملاكاته بنحوين لا يمتنع الجمع بينها. صحيح، في الوجوبات التعيينية، الوجوبات التعيينية سنخ وجوبات ليست النسبة بين ملاكاتها التضاد. يجب الصوم، تجب الصلاة، تجب الحاج، يجب الصلاة. هل في تضاد في الملاكات؟ ما في تضاد، ولهذا يمكنك أن تجمع بينها، بل الواجب عليك أن تجمع في الامتثال في مقام الامتثال بين كل الوجوبات. فالوجوبات التعيينية سنخ وجوبات حقيقتها أن ملاكاتها غير متضادة، يمكن للمكلف أن يستوفي جميع الملاكات، بل يجب عليه ذلك في الوجوبات التعيينية. أما الوجوب التخييري من هذا السنخ الذي نبحث عنه، سنخ وجوب ملاكاته متضادة لا يمكن استيفاؤها، وهذا يعني أن هناك فارق بين الوجوب التعييني والتخييري ليس فقط في المتعلق بل في حقيقة الوجوب. فإذا كان الاختلاف بين التعييني والتخييري في الوجوب، الاختلاف يا شيخ حسن يتصور على كم صورة؟ صورتين كما قلنا، يتصور الخلاف على صورتين. الصورة الأولى أن الاختلاف اختلاف عرضي مو حقيقي ناشئ من الإطلاق والتخييج، فالوجوب التعييني مطلق، من لبس المحرم الذي لبس المخيط يذبح شاتا، هذا وجوب تعييني. من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه الصيام أو الإطعام. والفارق بين هالوجوبين في الحقيقة تعييني بالإطلاق والاشتراط، هذا مبنى. وقلنا مبنى ثاني، لا، ليس الفارق بالإطلاق والاشتراط، بل الفارق ذاتي حقيقي أن سنخ الوجوب الذي تعلق في التعيين ماهيته وحقيقته غير سنخ الوجوب الذي تعلق في موارد الوجوب التخييري. فإحنا بين احتمالين الآن، وش تختار أيها الآخون؟ واضح سير البحث؟ يقول الآخر أنا أختار الثاني، يعني أن السنخ مختلف لا أن الفرق في الإطلاق والتقييد. ليش؟ ما بين الآخر وإن كان له برقية في آخر البحث. إذ للمولى في مورد الملاكات المتضاد أن يقول يا أيها المكلف يجب عليك الإطعام بشرط أن لا تأتي بالصيام، يجب عليك الصيام مشروطا بأنك لا تأتي بالعدل الآخر، فيوجب عليه كل منهما مشروطا بترك الآخر. صحيح. فإذا قام الشارع وأنشأ الوجوب المشروط يجب عليه أحدهما متى ما أتى بتحقق الملاك. الآخر يقول هذا ما يصير. ليش يا أخي ما يصير؟ نقول هذه الصورة الجعلية يا شيخنا الصياغية غير مقبولة عند الآهون كما ذكر هو في الترتب. هاي نفس فكرة الترتب. قلنا في بحث الترتب أنه الآهون لم يقبل بفكرة الترتب التي مرجعها إلى الوجوب المشروط، أزل النجاسة إن لم تفعل كذا، أنقذ الغريق كذا، واضح من الجهتين. وذلك لأنه لو ترك كليهما فقاعد لم يأتي لا بالعدل الأول ولا بالعدل الثاني، للزم وجوبين فعليين في حقه لتحقق شرطيهما. صحيح. لو فرضنا أنه ما أطعم فيقال وجوب الصيام مشروط بعدم الإطعام، أنت ما أطعم فوجوب الصيام فعلي، وأنت يقال وجوب الإطعام من جهة أخرى أيضا فعلي لأنك ما صم، فيلزم هنا خطابين ووجوبين فعليين مع قصور القدرة عن امتثالهما، لأنه لا يمكن تحقيق الغرضين والملاكين للمولى لتضادهما. واضح. فمع فرض التضاد لا يمكن أن يتحقق، فلو كلفني يكون تكليف بغير المقدور. واضح الفكرة. تقصر قدرة المكلف عن امتثال وتحقيق كلا الوجوبين لاستحالة تحقيق الغرضين، وإذا استحال تحقيق الغرضين متى ما أتى بأحد ما انتفى الآخر، فإنه في هذه الحالة شنو؟ في هذه الحالة لا يمكن التكليف بينهما بصياغة الوجوب المشروع، فيتعين أن يكون الصياغة الجعلية، وضع الصياغة الجعلية للوجوب التخييري أنه هناك وجوب تعلق بالأول مو مشروط وهو الصيام، ووجوب آخر تعلق بالإطعام مو مشروط، فما في اشتراط، كلاهما مطلقين، غايته أن الوجوب الذي تعلق بالأبدال على نحو معين سنخ وجوب لازمه وأثره جواز تركه إلى بدله. واضح. وقلنا أنه قد لا نفهم الماهية كما يظهر من الآخر هنا، ما نفهم حقيقته، نعرفها بآثارها. نقول تعلق وجوب بالصيام ووجوب بالإطعام، وهذا الوجوب سنخ وجوب لازمه أثره جواز تركه إلى عدله. وهذا تعرف بالوجه باللوازم وبالحقيقة. نحو أن أقول عرف لي النار، أقول النار نحو وجود يحرق، هذا تعريف للشيء بلوازمه لا تعرف بحقيقته. فالآخند صحيح قدس سره يختار في الصورة الثانية أن الفرق بين الوجوب التعيني والوجوب التخييري فارق شنو؟ ماهوي حقيقي، وهو يرجع إلى المسلك أو القول الأول الذي نقلناه عن الأقوال عن الأقوال العشرة. ما قلنا في أقوال عشرة حللناها في عبارة الآخر، يرجع إلى القول الأول وهو أن الفارق بين الوجوب التعيين والتخيير فارق ماهوي سنخي حقيقي والمتعلق متعين وليس هذا من باب الوجوب مشروط وليس الفرق أن الفرق في المتعلق واحد بعينه وما شاكل ذلك في هذا القسم الثاني اتضح إن شاء الله. قال من هو قال الآخر يا شيخ أحمد لا تسألني كثيرا قال وإن كان أي هو لكان من هو لكان أي هو كان وإسم كان من هو إن كان الأمر نقول إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك قال إن كان بملاك إن كان الأمر بأحد الشيئين إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد مو أحد لا بعينه كل واحد الحلالية كل واحد العتق الصيام الإطعام كل واحد واجبا بنحو من الوجوب. وش هالوجوب بنحو؟ ما نعرف حقيقته، نعرفه بآثاره، مو لأن علاقة نعرف الحقيقة. أخوش قال أنا بحث في تحديد الحقائق. بل كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر. نحن نعرفه بلوازمه واضح لا بحقيقته وماهيته. هذا وجوب سنخ وجوب لازمه عدم جواز تركه لا إلى الآخر واضح وترتب الثواب على فعل الواحد منهما. ليش؟ لأن الذي يتحقق فيه الملاك هنا محصب القدرة واحد والعقاب على العقاب على ترك عقاب واحد لو اثنين حصل عقابين لو واحد عقاب واحد لأن العقاب بمقدار ما فات من الغرض المقدور كما ذكرنا في بحث الترتب والغرض المقدور تحقيقه للمكلف واحد فحينئذ سيكون العقاب عقاب واحد. نعم ثلاث لوازم ذكرها. أحسنت منتبه اليوم شيخ أحمد. بالي ذكر ثلاث لوازم وهو أنه عدم جواز الترك إلا إلى الآخر ترتب الثواب على فعل واحد منهما العقاب على تركهما. هذا تمام الكلام وأنا بينت أنه ما ذكر الإطلاق والاشتراط والغريب أن بعض أنهم نسبوا إلى الآخر الاشتراط والإطلاق مع أنه لا يقبل هذا الكلام على كل حال. هذا تمام الكلام في بيان تحقيق المصنف ثم يتعرض المصنف إلى بيان أنه لا يمكننا أن نقول أن متعلق الوجوب التخييري الواحد لا بعينه لا مفهوما ولا مصداقا ولا يمكن أن نقول أن متعلق الوجوب هو وجوب كل منهما مع السقوط. يعني جاي الشيخ الآن الآخون يناقش الأقوال التي ذكرناها في أول الكتاب لماذا لم تلتزم بأحد الأقوال اخترت الالتزام بالقول الأول لماذا لا تقبل وجوب الواحد لا بعينه شنو المشكلة فيه لماذا لا تقبل وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ليش ما تقبل وجوب المعين عند الله واضح الآن في هذا المطلب الأخير يريد أنه يقول لا وجه للقول بهذه الأقوال يأتي بيانه في حاشية للآخرون مهمة جدا هذه الحاشية جدا مهمة منها نسب إلى الآخرون في بحث العلم الإجمالي أنه يرى تعلق العلم بالفرد المردد حيث إنه المعروف في للآخر ماذا ينسبون إليه أنه يرى تعلق الوجوب بالفرد المردد وين في العلم ما ذكر شيء أصلا إن قالوا لما ذكره في بعد الوجوب التخيير في حاشيته وهو هذه وإن كان كذا الحاشية التي ستأتي تأملوا فيها إلى يوم الأحد السبت امتحان عند الإخوان نحن نعطل إخوان امتحان يوم السبت فنحن نشرح إن شاء الله يوم الأحد وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. دققوا في الحاشية، تأملوا فيها، لأن معركة صارت في هذه الحاشية، إشكالات، وإيش مراد الآخر منها، وهل مراد تام أو مو تام. خلنا نفهم شو المراد أولا الآن، مهم المراد شو نريد من الحاشية. واضح، سبت امتحان. نعم.